الحمد لله، أحمده استغفره وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمعثور عن الصحابة للشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. كنا ذكرنا في الدرس الماضي صفة الحج إجمالا، وقبلها صفة العمرة إجمالا، ونشرع اليوم في إكمال أو ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى من التفصيل في أفعال الحج وأفعال العمرة من بدايتها إلى نهايتها. فيقول حفظه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى في كتابه تبصرة الناسك بأحكام المناسك: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله.
نعم، يقول حفظه الله تعالى: إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، يعني إذا كان الشخص يسكن عند المواقيت فأراد أن يهل بالحج أو العمرة، فإن له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه وهو في منزله، وحتى لبس ملابس الإحرام يلبس ذلك في منزله، ثم يعقد النية من الميقات. مقصوده أن من كان قريبا من الميقات، ككثير الآن من الحجاج والزوار يسكنون قرب المسجد النبوي، فلهم يعني أن يستعدوا للإحرام وهم في مساكنهم بالاغتسال والتنظف وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس ملابس الإحرام، لكن عقد النية يجعلونها من الميقات إن كانوا يمرون بالميقات. نعم،
قال: فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه.
نعم، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه، يعني المحرم سواء لحج أو لعمرة قبل أن يحرم بالحج والعمرة يتعاهد نفسه في الأشياء التي يحتاج إلى أن يأخذها، كتقليم الأظافر وحلق شيء من الشعر، شعر الإبط أو شعر العانة أو نحو ذلك، ما يحتاج إليه يفعله قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، لكي لا يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام، لأنه إذا أحرم وعقد النية يجب عليه أن يتوقع محظورات الإحرام التي سبق أن ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، كحلق الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وعقد النكاح وصيد البر والجماع والمباشرة، كل هذه أشياء يجب على المحرم أن يتجنبها إذا شرع في الإحرام، فهو قبل أن يشرع يتعاهد نفس الأشياء التي يحتاج أن يأخذها، تقليم أظافر، حلق شعر ونحو ذلك، قبل أن يحرم بالنسك. نعم،
قال: فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء.
نعم، يعني هذه الأشياء التي يحتاج إلى أن يتعاهدها، فيكون يفعل ذلك قبل أن يحرم بالحج، إذا احتاج إلى أن يقلم أظافره أو يقص شاربه أو يحلق شعر العانة أو ينتف شعر الإبطين، وكذلك الاغتسال للإحرام، لأن السنة أن يغتسل قبل أن يحرم، قبل أن يعقد النية، لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فمن فعله أنه صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط قبل أن يهل واغتسل، وكذلك قوله لأسماء بنت عميس لما أرادت أن تحرم وكانت حائض، أمرها بأن تغتسل، فالاغتسال يسبق الإحرام فيغتسل قبل أن يحرم، وكذلك الطيب، ذكر الطيب، نعم، له أن يتطيب قبل أن يحرم ويجعل الطيب في بدنه وفي شعره وليس في ملابس إحرامه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ويلبس الإزار والرداء، لأن الواجب على المحرم الذكر أن يتجرد من اللباس المخيط هذه ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، الإزار يكون لما أسفل الجسم والرداء يكون لما أعلاه، فيلبس هاتين القطعتين الإزار والرداء، والأفضل أن يجعلهما أبيضين لحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على لبس الثياب الأبيض من الثياب، وعلى أن يكفنوا موتاهم بالأبيض من الثياب، فيغتسل، يتنظف، يتطيب، يأخذ ما يحتاج إلى أخذه، ثم بعد ذلك يخلع ملابسه المخيطة عن المحرم الذكر ويتزر ويرتدي بإزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم.
قال: ثم يحرم من الميقات.
ثم يحرم من الميقات، مقصود بالإحرام هنا عقد النية، يعني يلبس الملابس قبل، لكن إحرامه أي عقد النية تكون من الميقات، إذا وصل إلى الميقات عقد النية ولبى بالنسك. نعم.
قال: وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره.
نعم، هذه مسألة ذكرها المصنف، وهي أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة والتي ستكون بعد يومين من الآن، إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد الشخص أن يضحي، أن يذبح أضحية، سواء كان حاجا أو غير حاج، فلا يأخذ شيء لا من شعره ولا من ظفره، لهذا الحديث، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والحديث في صحيح مسلم، من أراد أن يضحي، أما الذي لا يريد أن يضحي فلا يلزمه هذا الأمر، إذا كان الشخص يحج متمتع أو قارن وأراد الهدي لكن ما أراد يذبح أضحية، فليس عليه شيء في أن يأخذ من شعره وظفره إذا احتاج إليه بعد دخول العشر. كذلك لو كان أراد أن يضحي لكنه أتى بعمرة في هذه العشر وطاف وسعى، فإن الواجب عليه أن يحلق شعر رأسه أو يقصره، لأن هذا من النسك ولا يدخل في المنهي عنه. شخص أتى بعمرة في عشر ذي الحجة وهو أراد أن يضحي، فإذا طاف وسعى يقصر أو يحلق من شعر رأسه، هذا من النسك ولا يدخل في النهي أن لا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره، هذه إذا دخلت هذه العشر. وبالمناسبة هذه العشر، عشر ذي الحجة، هي من أعظم الأيام التي يشرع للمسلم أن يجتهد فيها بالأعمال الصالحة، أن يعظم هذه الأيام العشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، من هذه العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. يعني لا يكون شيء أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام إلا جهاد على صورة خاصة، وهو أن يخرج بماله ونفسه ولا يرجع من ذلك بشيء، فهذا هو أفضل. أما بقية الأعمال فليس هناك أفضل من هذه العشر، وجاء في الحديث الآخر عند أحمد فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وهذه الأيام العشر العظيمة يعني تجتمع فيها أمهات العبادة، فيها الحج، فيها العمرة، فيها الصلاة، الصدقة، الصوم، وهذه أمهات العبادة تجتمع في هذه الأيام العشر. فلذلك على المسلم يعني أن يغتنم هذه الأيام العشر ولا يفرط في العمل الصالح فيها، فإن الله عز وجل جعل مواسم للخير يتزود فيها المسلم من الأعمال الصالحة، لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعمار هذه الأمة قليلة إذا قورنت بأعمال الأمم السابقة، أمة نوح ومن جاء بعدها. يعني نوح عليه السلام مكث بس في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام، كم عمره الله أعلم، لكن في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70، يعني أعمارها قليلة، لكن الله عوضها بأعمال صالحة أجورها عظيمة. مثلا في رمضان ليلة القدر بألف شهر، وصوم يوم عرفة عن سنتين، وصوم عاشوراء عن سنة، صوم 6 أيام من شوال تعدل شهرين إذا كان أتباع رمضان تعدل الدهر. فجعل الله عز وجل أعمال عظيمة بأجور كبيرة في أعمال يسيرة من أجل يعني أن يغتنمها المسلم. فلذلك ما ينبغي للمسلم أن يفرط في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، لابد يكون له برنامج، يكون له عمل يزداد فيه من الطاعة، لا يكون حاله كحال الأيام الأخرى غير هذه العشر. يعني الإنسان الآن لو فقد شيء من المال أو سرق منه بعض المال تحسر عليه كيف وبحث عنه، طيب تسرق منك الأعمال وتضيع عليك الأعمال الصالحة، يجب أن تنتبه. إنه جاء في الحديث إذا مات ابن آدم تبعه 3، ماله وأهله وعمله، فيرجع 2 الأهل والمال ويبقى العمل، هو اللي يبقى لك هو العمل فهذا هو الذي لا ينبغي التفريط فيه، بل ينبغي الاجتهاد، غاية الاجتهاد لسيما في الأيام الفاضلة، ليكسب المسلم الأجر العظيم في هذه الأيام الفاضلة كأيام عشر ذي الحجة. نعم.
قال ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة.
نعم، لما ذكر المؤلف حفظه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره، قال ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند الانتهاء من العمرة في العشر، لأن تقصير الرأس هنا أو حلقه هو من واجبات العمرة من النسك، فلا يدخل في المعنى المنتهي عنه، لأن بعض الناس يقول أنا منهي أن أخذ من شعري وظفري في الأيام العشر، فكيف أنا معتمر، كيف أتحلل، كيف، فيقال له أن هذا من النسك فلا يدخل في المعنى الذي جاء النهي عنه. نعم.
قال وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه.
نعم، هو لما ذكر في أول الكلام على الإحرام أن من كان يسكن في المواقيت أو قريب من المواقيت أنه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام في سكناه وبعد يحرم من الميقات، ذكر من كان جاء من بعيد، جاء من بعيد ثم مر بالميقات، ومثل مثال باليمني إذا جاء من بلاده ووصل إلى ميقات يلملم الذي هو الميقات الذي يحرم منه اليمني إذا سلك الساحل. إذا وصل الميقات ينزل ويغتسل ويتنظف ويتطيب ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه، لأنه جاء قادم من مكان بعيد وهذا المكان لا يتجاوزه إلا وهو محرم، فهنا إذا نزل في هذا المكان هنا يأخذ الأشياء التي يحتاج إلى أخذها ويغتسل ويتنظف ويلبس ملابس الإحرام ويعقد النية. يعني هو يريد أن يفرق بين من كان سكناه في الميقات فيكون في بيته يغتسل ويتنظف، وبين من يكون قادم فيمر بالميقات وبعد يتجاوز إلى مكة، فهذا إذا وصل الميقات يتعاهد الأشياء التي يحتاج إلى تعاهدها. نعم.
قال: ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده ثم يحرم إذا حاد الميقات أو قرب منه.
يقول: من كان جاء بطائرة، والمقصود أن من الطائرة يعني من المطار يذهب إلى مكة، يعني ما هو يذهب مثلا إلى المدينة فيمكث بها أياما، هذا ما في إشكال، يمكث أيام بعد ذلك يغتسل ويتنظف ويطيب في سكناه ثم يذهب إلى الميقات. لكن إذا جاء من بلده بالطائرة ثم تحط به الطائرة وبعد ذلك توجه إلى مكة، فهذا يستعد وهو في بلده، وهو في بلده يعني يستعد ويلبس ملابس الإحرام، فإذا حاد الميقات أحرم ولبى وتكون عليه ملابس الإحرام مستعد من بلده. مثل الطائرة الآن ساعة في ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، يعني ولو كان من مكان بعيد ويصل إلى الميقات. فمن كان هذه حاله فيكون مستعدا قبل أن يصعد الطائرة، مستعد للإحرام، بحيث أنه متى ما أخبر أو علم أنه عند الميقات أو قرب الميقات يلبي ويدخل في النسك. بل لو أحرم ونوى أول صعوده للطائرة فإحرامه صحيح، لأن الإحرام قبل الميقات جائز، لكن بعد الإحرام بعد الميقات ما يجوز، لأن فائدة التوقيت هي ألا تتجاوزه بغير إحرام. فالذي يخشى مثلا هو في الطائرة أنه ما ينبه أو ليس في أحد في الطائرة ينبه أنك وصلت إلى الميقات، يعني يستعد لذلك وينوي النسك ويلبي وهو في الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات، لأنه بإجماع أهل العلم أن الإحرام يعني وعقد النية قبل أن تصل إلى الميقات جائز، والأفضل أن تؤخره إلى الميقات إذا كان يمكنك ذلك، لكن الممنوع أن تتجاوزه وتتعداه بغير إحرام. نعم.
قال حفظه الله: الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك.
قال الإحرام يريد أن يبين ما المقصود بالإحرام. الفقهاء إذا قالوا الشخص أحرم أو أحرم أو عليك أن تحرم، مقصودهم ليس لبس الملابس، مقصودهم عقد النية، عقد النية، لأن الإحرام مأخوذ من التحريم، ومنه أي يعني أحرم أي دخل، أي دخل في الإحرام، أحرم أي دخل في الإحرام. فإذا قالوا الإحرام مقصوده أنك دخلت في النسك، مثل الإحرام في الصلاة، أنت عندما تكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة أحرمت، بمعنى دخلت في الصلاة وامتنعت من أشياء كنت تفعلها في خارج الصلاة. كذلك هنا الإحرام المقصود به أن تدخل في النسك فتنويه بقلبك كما سيذكر المصنف، وتلبي التلبية التي جاءت بها السنة. نعم.
قال: ولا يكون محرما إلا بنية الدخول في النسك.
نعم. قال: الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، ما يكون محرم بمجرد لبس ملابس الإحرام، لأن قد تلبس ملابس الإحرام ولا تعقد النية، لكن إذا عقدت النية انعقدت ولزمك الإحرام حتى ولو كنت لابس ملابس المقيط، حتى ولو كنت لابس ملابس المقيط، إذا عقدت ونويت ودخلت في النسك خلاص ألزمت نفسك وأصبحت داخلا في الإحرام. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا نويت أنك دخلت في النسك لزمك وتعين عليك وتكون قد أحرمت به. نعم.
وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام.
نعم، ولذلك نبع على هذا، يقول أما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس إحرام، لأنما هو استعداد، استعداد للإحرام.
وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة.
أي نعم، يعني إذا وصل إلى الميقات فيحرم ويعقد النية بالنسك الذي يريد. إن كان يريد أن يكون متمتعا ينوي العمرة متمتع بها إلى الحج، فيقول لبيك اللهم عمرة، ولو قال متمتع بها إلى الحج ما فيه باس. إن كان أراد أن يجمع النسكين مع بعض في سفرة واحدة، الحج والعمرة قارن، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجة. وإن كان يريد الحج وحده يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. فينوي النسك الذي يريد. وسيذكر المصنف فيما بعد أن المسلم مخير بين الأنساك الثلاثة، يفعل أي نسك إن شاء، إنما الخلاف في الأفضل، ما هو أفضل الأنساك، وسيذكره المصنف. لكنه بالنسبة للجواز كل ذلك جائز، إن شئت كنت متمتعا، وإن شئت كنت مقارنا، وإن شئت كنت مفردا. فتعقد النية من الميقات بالنسك الذي تريد وتلبي بذلك. نعم.
قال وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج.
نعم، يقول وهذا إذا مر بالميقات، يعني عين الميقات، أو حاذاه بالسيارة أو مع الجو أو مع البحر، إذا حاذاه وكان في أشهر الحج، وكان في أشهر الحج، لأن الحج له أشهر، فما يحرم بالحج قبل دخول أشهره. فإذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ما يكون متمتعا، لأن من شرط التمتع أن توقع العمرة في أشهر الحج ثم تحج من عامك. لكن لو أوقعت العمرة قبل أشهر الحج حتى لو حجيت بعد ذلك ما تكون متمتعا. نعم.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.
نعم، إذا مر الميقات وهو يريد النسك ويريد دخول مكة وهو في غير أشهر الحج، في هذه الحالة ما يقال تحرم بالحج أو بالحج والعمرة أو متمتع، إنما تحرم بالعمرة وحدها، لأن وقت الحج إلى الآن ما دخل وقته. فالذي تفعله إنما هو عمرة مفردة. إذا جاء وقت الحج وأردت تحج أو تعتمر لتحج، ففي ذلك الوقت إذا دخل تحدد النسك الذي تريد. نعم.
قال ويستحب له أن يتلفظ بما نوى، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، رواه مسلم. أو يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، لحديث جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
نعم، المصنف يقول يستحب له أن يتلفظ بما نوى، فيقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج، يعني يتلفظ بالنسك الذي يريد له. ليس معنى ذلك أنه يصرح بالنية، ما يقول نويت الحج والعمرة، أو نويت الحج، أو نويت العمرة، إنما يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج. إذا قال ذلك فإنه ليس في ذلك باس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لبى بالحج والعمرة لبيك حجا وعمرة. يقول أنس كنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. فإذا قال المحرم لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج فكل ذلك صحيح وموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول في غير الحج لا يذكر ولا يتلفظ بالشيء الذي ينويه، ما يقول عند صلاة الظهر نويت لله أن أصلي الظهر 4 ركعات أو أصلي العصر 4 ركعات أو نويت لله أن أتنفل، هذا من البدع، هذا من البدع. ولا يقول نويت أن أصوم ولا نويت أن أزكي، وإنما جاء استثناء الحج خاصة وليس هو ذكر للنية، وإنما ذكر للنسك الذي تريد أن تدخل فيه لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية. معنى توقيفية أنه لا يشرع منها شيء إلا إذا دل الدليل على أنه مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يقول إذا قام للصلاة نويت لله أن أصلي الظهر 4 كما يفعله البعض أو العصر 4 أو العشاء أو الفجر، هذا كله ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينوي الصلاة بقلبه ويشرع فيها بتكبيرة الإحرام ويكملها. نعم.
قال وله أن يشترط عند الإحرام فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
نعم. إذا أراد الشخص أن يدخل في النسك فله أن يشترط، فإذا قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني السنة المستحب أن يشترط إذا كان يشكو من مرض أو يخشى شيء في الطريق أو يخشى أن يرد مثلا فلا يصل إلى البيت أو يمنع من الدخول. فكما سيذكر المصنف إذا قال هذا الشرط عند إحرامه لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة أو عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لو حصل له ظرف من الظروف وما وصل مكة أو ما وصل الحرم أو منع يتحلل ولا شيء عليه، لا عليه دم ولا عليه قضاء بعد ذلك. هذا فائدة الاشتراط، هذا فائدة الاشتراط. دليله حديث ضباعة بنت الزبير لما أرادت أن الزبير بن عبد المطلب أن تحرم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني أنا عندي ألم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، جاء في بعض الألفاظ ولك على ربك ما اشترطتي، يعني طالما انك تشكين من شيء فاشترطي إن حبسك حابس فمحلك حيث حبسك هذا الحابس. إن كان يشكو أو يتوقع أو يخشى فالاشتراط مستحب، إن كان لا يشكو من شيء لكن أراد أن يحتاط فيجوز ذلك، فيجوز ذلك، لا سيما في الأزمنة المتأخرة الظروف تطرى والسيارات أحيانا في تحصل حوادث، وإن كان الحمد لله هذه قليلة، لكن الإنسان لو اشترط يعني ينفعه هذا الشرط. ولذا قال المؤلف حفظه الله، نعم،
قال وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيه فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
جميل. فلذا قال وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض ألم به مرض أو حادث سيارة أو منع من الوصول إلى البيت أو من المضي في إكمال نسكه فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، أي لا يجب عليه قضاء ولا قضاء لهذا النسك ولا هدي ولا فدية ولا شيء. وهذه فائدة الاشتراط إذا اشترط. نعم.
قال وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
نعم. المؤلف حفظه الله تعالى يقول إذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل أن يحرم، كأنه يرى ذلك خاص بذي الحليفة، لأن الفقهاء يذكرون أن الإحرام ليس له صلاة خاصة به، لكن لو أحرم عقب فريضة أو أحرم عقب نافلة صلى في المسجد هذا أفضل، لكن لا يخص الإحرام بصلاة تخصه. المصنف هنا يقول لكن إذا كان يحرم من ذي الحليفة فليصلي ركعتين، للحديث الوارد في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آتاني هذه الليلة آت من ربي، يعني جبريل عليه السلام، فقال صلي في هذا الوادي المبارك اللي هو وادي العقيق ذي الحليفة في ذي الحليفة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة وقل حج في عمرة. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي في هذا الوادي المبارك الذي هو العقيق ويحرم بعد ذلك. فالمصنف يقول إذا كان إحرامه من ذي الحليفة فليفعل، ويفهم من كلامه أنه إذا كان يحرم من ميقات آخر أنه ما عليه صلاة، ما عليه الصلاة يخص بها الإحرام، لكن إن أحرم عقب صلاة مفروضة أو نفل فهذا هو الأفضل. نعم.
قال والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه.
نعم. قال الأفضل أن يكون إحرامه يعني عقده للنية عند استوائه على مركوبه ليتحرك من عند الميقات، ليس في المسجد، وإنما إذا ركب على السيارة أو المركوب الذي يركبه لتتحرك به، هنا يعقد النية وقل لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة. نعم.
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.
نعم. وهذا هو الدليل، قال حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل يعني أحرم، أهل صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، يعني بعدما استوى على الراحلة وقامت به الراحلة قبل أن تتحرك هنا أهل ولبى. نعم.
وفي صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك، وقال الحافظ في شرحه وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته.
وهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ فائدة مهمة جدا، وأنه يغفل عنها كثير من الناس وكثير من المؤلفين، فهو أورد الحديث الذي فيه التحميد والتسبيح والتكبير قبل أن يحرم وقبل أن يهل بالإحرام يقول فذكر الحافظ ابن حجر الحديث الذي فيه ذكر التسبيح والتهليل والتحميد قبل الإهلال، وهو دال على استحباب هذا الذكر. قال وقل من تعرض لذكره مع ثبوته، يقول قل من المؤلفين والمصنفين من تعرض لذكره، وهذه فائدة ذكرها الشيخ. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وإذا كان هناك أسئلة لا بأس. يقول: ما هو آخر يوم لشراء الهدي للمتمتع، وهل هو مشروط الأكل منها؟ آخر يوم لشراء الهدي هو آخر أيام الذبح اللي هي آخر أيام التشريق، لكن لو اشتريته من هنا من المدينة ولا من منى ولا من الأكشاك التي يبيعون ذلك اللي تتبع البنك الإسلامي ما في بأس. وهل يشترط الأكل منها؟ لا ما يشترط، ما يشترط، لكن الأكل منها أفضل إن تيسر ذلك. ماذا لو لم يقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج؟ ما على شيء، التلبية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، يعني المستحب أن يلبي وأن يكثر من التلبية. ولكن سؤال الأخ يقول: لو لم يلبي بالعمرة متمتع بها إلى الحج ما عليه بأس، لو نوى العمرة ومضى وهو ينوي عمرة يفرغ منها ثم يحج بعد ذلك فعمرته صحيحة، فالتلبية ليست شرطا، وكذلك اللفظ ليس شرطا، ليس شرطا في الميقات أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا، هذا هو الأفضل. لكن لو ما قال يكفي النية لأنه عقدها بقلبه. يقول: متى يخرج الحاج من مكة في يوم التروية؟ يخرج قبل صلاة الظهر، يخرج من مكة صبيحة اليوم الثامن ليدرك صلاة الظهر في منى، لأن السنة أن يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلي الصلوات الخمس كلها في منى في اليوم ثمانية وليلة تسعة، فإذا صلى الفجر من صبيحة اليوم التاسع يصعد إلى عرفات. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام أيام الأولى كلها من ذي الحجة؟ لا، صيام ما ثبت، لكنها الصيام يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام ذي العشر. جاء في حديث عند أحمد، وإن كان يعني هناك من تكلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر، لكن الصيام يدخل في عموم الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة المرغب فيها. هل يستحب صلاة ركعتين بعد الإحرام؟ ذكرنا أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن أن يجعل إحرامه عقب صلاة لا يقصد بها الإحرام فهذا ما فيه بأس. يقول: ما رأيكم في الإحرام من التنعيم أي مسجد عائشة؟ الإحرام من التنعيم هو لأهل مكة، لأهل مكة إذا أرادوا العمرة، أما الحج فيحرمون من مكة، لكن العمرة يخرجون إلى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم. كذلك من كان بمكة وأراد العمرة وهو فيها فإنه يخرج إلى الحل، لكن الإكثار من العمر أثناء الحج هذا ليس من السنة، ليس من السنة في السفرة الواحدة أن يأتي بأكثر من عمل واحد، يسافر سفرة واحدة للعمرة سفرة أخرى للحج، أو يسافر سفرة واحدة يأتي فيها بالعمرة والحج ثم إذا أراد عمرة يأتي بها سفرة بعد ذلك، لكن تكرار العمر من مكة أو من التنعيم هذا خلاف السنة. فلذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي الحجة في السنة واحدة، وإذا وصل مكة ما كرر العمر، وكذلك ما فعل الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، ما في واحد منهم أخذ عمرة من مكة إلا عائشة، لأن عائشة كانت متمتعة وحاضت وقارنت الحج مع العمرة، فلما فرغوا من الحج قالت: يا رسول الله يرجع صواحبي بحج وعمرة وارجع بالحج وحده؟ صواحبها تقصد أمهات المؤمنين، لأن كنا متمتعات لكن هي حاضت ولا يمكنها أن تطهر قبل الوقوف بعرفة، فقارنت الحج مع العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها: كيف يرجع صواحبي حجة وعمرة وأنا بس حجة واحدة؟ فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وآمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم. عبد الرحمن أخوها وخرج معها ما أتى بعمرة، لو كان يرون هذا أفضل لفعلوا، هم أهل المسارعة إلى فعل الخيرات والمسابقة إليها. والصحابة جميعا هؤلاء الألوف المؤلفة ما في واحد منهم راح وأخذ عمره، لذلك يعني ما هو ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل أن يكرر العمر من مكة. هذه ما هي واضحة لأن الأخ ياتي يقرأها، يقول هل من السنة صيام التسع بالنسبة للحاج؟ إذا كان يشق على الحاج صومها لا يصومها، ولذلك فإن يوم عرفة يستحب صوم لغير الحاج، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صائم، ولذلك نص العلماء على أن الأفضل للحاج عدم الصوم إذا هو متلبس بأعمال الحج لكي لا يشق عليه ذلك. لكن إذا هو جالس أيام مثلا في المدينة بعد دخول العشر وأراد يصوم ما في بأس، أو بعد العمرة في مكة وعندهم التسع من الوقت قبل أن يشرع في الحج فأراد يصوم ما في بأس، لكن إذا اشتغل بأعمال الحج فيتفرغ لأعمال الحج لكي لا يتعبه الصوم عن الدعاء والذكر والتنقل. فلذلك صوم يوم عرفة الأفضل صومه لغير الحاج، الحاج ما يصوم يتفرغ لأفعال وأعمال الحج. الأضحية للحاج حكمها يقول يختلف عن الهدي للمتمتع ويأتي بالاثنين معا. الهدي غير الأضحية، الهدي من النسك، يعني إذا حج قارنا أو متمتعا فعليه هدي، والأضحية لا، لها حكم عام آخر، كل من أراد أن يضحي يضحي سواء كان حاجا أو غير حاج. والأضحية ليست واجبة والهدي واجب ومتعين على المتمتع والقارن. إن أراد الحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية فهذا شيء طيب، وإن أراد أن يقتصر على الهدي فهذا شيء طيب، لأن هذا من النسوك. يقول إذا اغتسل الحاج قبل الإحرام بيوم أو يومين فهل عليه حرج؟ لا ما عليه حرج، يعني الطهارة ليست شرطا لصحة الإحرام، ولذلك حتى الحائض تحرم بالحج تحرم بالعمرة وهي حائض، فليس يعني من أعمال الحج ليس في شيء الطهارة الشرط فيه إلا الطواف بالبيت، ما عاد الطواف بالبيت فأعمال الحج كلها تصح بغير طهارة. فإذا احتاج للاغتسال يغتسل وهذا هو الأفضل، لكن إذا ما احتاج إلى ذلك فهذا ليس بلازم. يقول هل تحرم المرأة إذا كانت حائض؟ نعم تحرم المرأة إذا كانت حائض وتغتسل عند إحرامها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما نفست في الميقات، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم، لكنها تفعل الأفعال كلها إلا الطواف بالبيت ما تطوف حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وأنت حائض. يقول هل يجوز الأكل من الأضحية والتصدق منها؟ نعم نعم، الأفضل في الأضحية أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها، لو جعلها ثلاثة أقسام فأهدى قسم وتصدق بقسم وادخر قسما ليأكله فهذا هو الأفضل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.